نبينا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا أنتم المستعان. ما زال الكلام في سنن الدفن، وآخر ما ذكرناه هو طم القبر بنفس ترابه ولا يوضع عليه تراب غيره. المسنون الآخر هو في مقدار ما يرفع إليه القبر، يعني ما هو المقدار المستحب إظهاره من القبر كبنية أو كعلامة، هذه واحد. وثانيا كيفية البناء على القبر، هل المراد به التسطيح أو المراد به التسنيم؟ التسطيح يعني ماذا؟ يعني يوضع عليه أو يرفع القبر مربعا فوقه أركان أربعة ويكون من الأعلى مستويا، هذا المراد من التسطيح. التسنيم لا، التسنيم أن يجعل للقبر، طبعا احنا حتى مقابرنا الآن أكو بعض، أن يجعل للقبر مثل السنام، مثل السنام البعير، بحيث أنه يكون بهذا الشكل الذي يشابه سنام البعير. طبعا بعض المؤمنين أيضا مع الأسف يستخدم هذه الطريقة في بناء بعض القبور، وإن كان الأعم الأغلب هذا. طبعا قضية الارتفاع أيضا قضية ملحوظة، أنه في مقابرنا لا يلتزم بها بالشكل الأمثل. المهم، فإذا المسنون الآخر هو أن يرفع القبر مسطحا مربعا. المقدار اللي يرفع به السراحيجين عندهم خلاف، المشهور يقول أربعة أصابع منفردة، يعني بهذا المقدار، بعضهم قال بالشبر، واضح المشهور لا يلتزم بمقدار أربعة أصابع منفردة. نقرأ هذه العبارة واضحة ما فيها، قال: وينبغي أن يرفع القبر يعني متسطحا مربعا ذا أربع زوايا قائمة، يعني تصير الأركان في أركانه الأربعة بارتفاع معين سنة. إجماعا منا على التسطيح، يعني كونه مسطح مجمع عليه. طبعا هو هذا في بعض الأزمنة، يعني إذا تقرأ بعض الأحداث الطائفية السابقة في بغداد وفي غيرها، الظاهر أنه علامة مائزة بين قبور الشيعة وبين قبور غيرهم أنه قبور الشيعة مسطحة وقبور غيرهم مسنمة، بس سواء كانوا من المخالفين أو من غير المسلمين. يعني في ذهني حادثة في ما بعد زمن العباسيين الظاهر في بغداد، أنه قاموا بهجوم على مرقد الإمام الكاظم، فقتلوا خدم وقاموا بتغيير بناء القبر الشريف من مسطح إلى مسنن في فترة من الفترات، يذكرها الذهبي في تاريخه تاريخ بغداد، موجود الحال طبعا بها إشارات كثيرة مدى الحقد وكذا الدفين من الماضي على شيعته. المهم، إجماعا منا في التسطيح، فإذا التسطيح تسطيح القبر مجمع عليه كما عن الذكرى، وبه صرح جماعة للرضوي، والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرجة، سيجينا الحديث عن المقدار، من الأرض، وإن كان أكثر فلا بأس، ويكون مسطحا لا مسنما، يعني لا يكون كالسنة، ويومئ إليه، يشير إليه أخبار التربيع أيضا كالخبر، ويربع قبره والمروي في العلل أنه يسأل لأي علة يربع القبر؟ قال لعلة البيت لأنه نزل مربعا. يعني أسأل لعلة البيت الظاهر أنه البيت المعمور، البيت يعني بيت الله الحرام نزل مربعا، فيكون تكون القبور على شاكلته بهذه الطريقة. وإن كان أنه بعضهم يقول لك شنو العلاقة بين البيت والمعمور. الآن فإذا التسطيح مسنون مستحب، التسنيم كراهته. الخبر الرضوي السابق واضح في أنه لا مسنمان، واضح في كراهة التسنيم. بعد وينص على كراهة التسنيم المروي في الخصال القبور تربع ولا تسنم. هو في الخبر في المحاسن للبرقي شوف لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته. السهاد لا قبرا إلا سويته، يعني هذه الظاهرة أنه من وصايا الإمام، وصايا النبي لأمير المؤمنين، أو وصايا بعض الأئمة لأصحابهم أنه الصور القبور. بعضهم يفهم أنه لا قبر إلا سويته، يعني ما كل تخلون قبور مسحوا، لا سويته يعني ماذا؟ يعني جعلته مستويا. ويدل على ذلك أن المراد من التسوية هذه مو الإزالة، المراد يعني مو سويته مع الأرض بحيث أنه لا يبقى له أثر، لا، المراد من التسوية. لذلك في خبر آخر ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا يعني شنو؟ الإشراف هو البروز والظهور والتسليم، والتسوية يعني إزالة هذا التسليم. قال وفي آخر ولا قبرا مشرفا إلا سويته، والإشراف ظاهر في التسليم. الآن إذن يستحب تسطيح القبر ويكره تسليمه. الآن مقدار الارتفاع، ارتفاع القبر سبق في بعض الأخبار أنه 4 أصابع مفرج. عندنا في مقابل هذا شبر إيجاب. قال وينبغي كون الرفع مقدار 4 أصابع باتفاق الأصحاب كما عن المعتبر، بل العلماء كما عن المنتهى، وتكون على الأشهر هذه الأصابع مفرجات، يعني مو مضمومات، مفرجة كما في الرضوي المتقدم، والمعتبرة كالصحيحين في وصية مولانا الباقر عليه السلام بذلك، ونحوهما أو نحوهما غيرهما مما تضمن الأمر به أو مما تضمن الأمر به. وعن العماني كونها مضمومة، 4 أصابع مو مفرجة، مضمومة، أيضا الخبر موثق عن العماني، مستند قول العماني هو خبر موثق. وعن ابن زهرة وابن البراج التخيير بين الأول، بين 4 أصابع مفرجة وبين الشبر للخبر إن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبر من الأرض. سنقرأها هيك خبر إن، لأنه رفع، لو رفع يصير شبرا لازم، أما الشبر ما بيها ألف يعني علامة النصب، يصير هيك رفع شبر من الأرض. والأول أولى اللي هو منه كونها 4 أصابع مضمومة، أولى مضافا إلى المنع عن الزائد عن 4 أصابع. عندنا خبر يمنع عن الزيادة على 4 أصابع، فهذا خبر صريح في المروي في العيون، في عيون الأخبار الرضا. لا ترفعوا خبري أكثر من 4 أصابع مفرجات، وقريب منه الخبر. ويلزق القبر بالأرض إلا قدر 4 أصابع مفرجات. وعن المنتهى أن كراهته فتوى العلماء، أفتى العلماء بكراهة الزائد على 4 أصابع مفرجات. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بكيفية بناء القبر. الآن قبل البناء طبعا هذا يكون لاحظة من أجل المفروض يرتب المسنونات من داخل القبر إلى ما إلى بعدين، فهو جاي يتنقل مرة ينتقل للقبر بعدين راح يرجع إلى ما قبل. المهم استصب الماء الظاهر أنه على التراب، وأن يصب عليه الماء على القبر بعد الدفن، يصب الماء بطريقة الصب أنه يبتدأ برأسه ثم يدار من جهة القبلة والزاد يوضع في وسط الفرق. هذه الطريقة الواحدة. قال وأن يصب عليه الماء باتفاق العلماء كما عن المنتهى وعن الغنية، الإجماع عليه للأخبار منها المرسل يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب، ما دام التراب رطبا نديا فالعذاب يتجافى عنه. وبه أمر أبو جعفر عليه السلام في وصيته. طبعا الرواية مطلقة كيفية صب الماء ما مبين إن الكيفية، قال وهي مطلقة الرواية مطلقة في كيفية الرش، ما مبين طريقة الرش، مجرد أنه يرطب تراب القبر. لكن الأفضل والأفضل أن يبدأ من قبل رأسه وينتهي إليه وينتهى إليه، يبدأ من الرأس وينتهى إليه دورا، وإن فضل ماء صبه في على وسطه على وسط القبر، وهو مذهب الأصحاب كما عن المصنف للرواية للخبر. السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجلين ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ثم ترش على وسط القبر، فكذلك السنة بهذه الطريقة. بس هذه تدور أنت تفتار، لو المي فقط وانت بمكانك تفر، لو انت يستحب ان تفتر. قال وقوله تدور يحتمل الدورة بالصب، يعني من الصب دوم وانت تفتر فقط انت ما تدير كما فهمه الصدور، وصرح به الرضوي. ويستفاد منها ايضا استحباب استقبال القبلة في ابتداء الصب، يكون مستقبل القبلة وتبدأ من رأس الميت إلى كما عن الفقيه والهداية والمنتهى. واضح العبارة من
واضح.
بعد المستحب الآخر أن يضع الحاضرون الأيدي عليه علي، طبعا يغمسون الأصابع الخمسة بالتراب، وهذه السنة متواترة. قال وأن يضع الحاضرون الأيدي عليه بعد رشه بالماء، وهو مذهب فقهائنا كما عن الماتن هنا وفي كتبه الأخرى، للمعتبر المستفيض كالصحيح إذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه ففرج أصابعته واغمس كفك عليه بعدما ينضح بالماء، فهكذا وهكذا باستظهار الانفراج أنه بهذا. ويستفاد منه كغيره استحباب تفريج الأصابع والتأثير بها في القبر، يعني تنطبع لابد أن يبقى لها أثر كما عن الشيخين وجل. أيضا ويستحب استقبال القبلة حينئذ كما عن المهذب، لأنه خير استقبال القبلة نعم خير المجالس، ففي رش الماء في كذا يستحب وأقرب إلى استجابة الدعاء. ويؤيده استحباب استقبال القبلة الخبر كيف أضع يدي على قبور المؤمنين، فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ورفعها وهو مقابل القبلة، وهو صريح الرضوي. ثم ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة. بعد في هذه الأثناء، في أثناء وضع اليد على قبر الميت، يستحب أن ماذا؟ أن يترحم على الميت أو على نفسه أو على غيره. وينبغي كونه حينئذ، يعني حينئذ يضعون أصابعهم أيديهم على القبر مسترحمين، مسترحمين يعني طالبين للرحمة من الله تبارك وتعالى، طالبين للرحمة. هذا الأمر ذكره الأصحاب وعليه روايات، للروايات منها الخبر: كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا، فلما أندفنوه قام إلى قبره فحث على رأسه ثلاثا بكفه، ثم بسط كفه على القبر، ثم قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد إليه إليك عفوا روحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك. ثم مضى. قرأ هذا قال: وقريب من الدعاء فيه الدعاء في الخبرين أحدهما الرضوي. هذا بالنسبة إلى المسنون. المسنون الآخر اللي هو استحباب التلقين، اللي يسمى بتلقين الانصراف، اللي هو التلقين الثالث بعد تلقين الاحتضار وتلقين الدفن داخل القبر، الآن تلقين الانصراف، إما الولي أو من يأمره الولي بالتلقين. قال: وأن يلقنه الولي أو من يأمره به بعد انصراف الناس عنه إجماعا، كما عن الغنية والمعتبر وظاهر المنتهى ونهاية الإحكام والتذكر. نعم، روايات موجودة خاصة وعامة، للروايات الخاصية والعامية، ولكن ليس فيها العامية. شوف، احنا التلقين نشبيه بالنص على أسماء الأئمة واحدا بعد واحد. التلقين العامي لا، ما بي تنصيص طبعا، يعني حتى لو مروي هم يحذفوا. قال: ولكن ليس فيما يختص بهم، بهم بمن؟ بالمخالفين، ذكر الأئمة عليه السلام، عليهم السلام. أما على من طرفنا لا، طبعا لا بد، وهي من طرفنا مستفيضة، عندنا أخبار مستفيضة ومذكور بها أسماء الأئمة. ففي الخبر: ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف، يبقى يتخلف يعني يبقى عند قبره حتى ينصرف الناس، ثم يقول: يا فلان ابن فلان، أنت على العهد الذي عهدناك به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عليا أمير المؤمنين إمامك، وفلان وفلان، حتى يأتي على آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه. بعد لقنوه، علموه، فبعد شن سئله احنا، من سئله؟ قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه، فإنه قد لقنوه، علموه، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه. ونحوه غيره باختلاف يسير في كيفية التلقين. وفي المرسل المروي في العلل: ينبغي أن يتخلف عند القبر أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفه، هناك بالتلقين من داخل القبر تلزم كتفين، هنا لا، يقبض على التراب بكفه ويلقنه برفيع صوته، فإذا فعل ذلك كفي الميت المسألة في قبره، أو كفى الميت، نقدر نقرأها بالمبني المجهول ونقرأها بالمبني للمعلوم، كفى الميت المسألة في قبره. ونحوه في الرضا أيضا: ينبغي استقبال القبلة حين التلقين، وينبغي استقبال القبلة حين التلقين كما في القواعد وعن السرائر، نفس التعليل السابق، لأن خير المجالس ما استقبل فيه القبلة مع مناسبته للتلقين الثاني. الثاني السابق أيضا قلنا ينبغي أن يكون مستقبل القبلة. وعن المهذب والجامع لا، في هذه الحالة تستقبل وجه الميت. ليش؟ يقول لأنه أنت جاي تلقنه، ما يصير تلقنه من خلفه، لأنه أنت إذا أنت تستقبل القبلة راح يصير ظهره إليك ووجهه كمال القبلة، في حين مقتضى التلقين أن يكون شنو؟ أن تكون مقابل وجه الميت حتى. لكن هذا حتى بالتلقين السابق يرد الإشكال عليه. المهم، عن المهذب والجامع استقبال وجه الميت واستدبار القبلة، لأنه أنسب بالتلقين والتفهيم. يعني أنت الآن تريد فهم لك شخص ونقعد وجه الوجه، أما أنه صر خلفه وتلقنه. ويكره فرش الساج، هذا إن شاء الله، والتجسيس إن شاء الله يعني.